إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غدا من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. نحيي مستمعينا في بداية متابعة أخرى للبرامج المعدة ليوم الاثنين، معكم أولا فوزي عبد الأمير، وبمساعدة عدد من الزملاء والمراسلين سيقدمون تغطية جديدة لآخر تطورات الوضع في العراق في ملف إخباري شامل.
طاب مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية التي نتابع فيها تطورات ومستجدات ذات صلة بالشأن العراقي. فعلى الصعيد الأمني، رئيس الوزراء العراقي يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حل الميليشيات المسلحة في العراق. وانفجار في مسجد الكوفة يخلف عددا من الجرحى. وفي الملف السياسي، نتناول اليوم الشأن العراقي في مجلس الأمن. الولايات المتحدة تعلن عن أملها في إجراء تصويت يوم الثلاثاء المقبل عن قرار بشأن العراق. وفرنسا تطالب بسيطرة عراقية كاملة على العمليات العسكرية الكبيرة للقوات الأمريكية في العراق. الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده لن تنسحب قبل أن يصبح العراق حراً. كما تستمعون في متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة مستمعي الكرام إلى محاور وتقارير وأفانا بها مراسلون من مواقع الأحداث. ولكن قبل أن نبدأ بتفاصيل الملف، نستمع إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش تحديد موعد لانسحاب أمريكي محتمل من العراق، وقال إن ظهور الحرية في هذا البلد الذي مزقته الحرب سيؤذن بنهاية المهمة الأمريكية هناك. وأكد بوش في مقابلة مع شبكة NBC الإخبارية إن مجتمعا مدنيا جديدا في العراق سيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط ويخفض من تهديد الإرهاب، رافضا ذكر أي تاريخ ولو تقريبي لموعد بدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال بوش إن القوات الأمريكية ستقوم بتدريب وإعداد القوات العراقية لتمكينها من مواجهة أي متمردين مسلحين، ما سيخفف الضغط على قوات التحالف، موضحا أنه سيتم تقييم مستويات تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد تحقيق هذا الهدف. يسعى العراق والولايات المتحدة لتمهيد الطريق أمام إقرار مشروع قرار جديد بالأمم المتحدة من خلال وضع خطة للمشاركة العسكرية بينهما عندما ينتهي الاحتلال رسميا في 30 حزيران. وقال المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة جون نيجروبونتي، الذي يأمل في إجراء تصويت على مسودة القرار في مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء، إن نسخة معدلة من المسودة وهي الرابعة خلال الأسبوعين ستعرض على المجلس اليوم. والعقبة التي ربما تعرقل سرعة إقرار المسودة الأمريكية البريطانية بشأن مستقبل العراق هي تعديل مقترح من فرنسا يعطي صراحة العراق حق الاعتراض على أي عمليات عسكرية كبرى تقودها الولايات المتحدة، لكن دبلوماسيين يقولون إن من المشكوك فيه أن تقبل واشنطن الصيغة التي اقترحتها فرنسا. من جانب آخر، أعلنت ألمانيا أن مجلس الأمن الدولي يوشك على التوصل لاتفاق بشأن مسودة القرار الخاص بمستقبل العراق. وقال فالتر ليندنر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: نحن قريبون جدا من التوصل لإجماع بشأن النص. وقال ليندنر إن النسخة الثالثة لمسودة القرار كانت بالفعل أفضل إلى حد كبير من النسخة الأولى التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وإنها تضمنت اقتراحات التعديل التي طرحتها ألمانيا. وقال ليندنر إن التقرير الذي سيعرضه الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين من بين الخطوات المهمة نحو صدور القرار. ومن جانبه قال المستشار الألماني غيرهارد شرويدر اليوم إنه يأمل في صدور قرار قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الثماني في جورجيا يوم الثلاثاء. قال إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة اليوم إن 9 ميليشيات رئيسية وافقت على اتفاق لحلها، لكن الاتفاق لا يشمل جيش المهدي الموالي للزعيم مقتدى الصدر. وعرب علاوي في بيان عن سعادته باستكمال المفاوضات المتعلقة بإعادة دمج الميليشيات والقوى المسلحة الأخرى في المجتمع بعد أن كانت خارجة من قبل عن سيطرة الدولة، مضيفا إن كل هذه الأطراف قبلت الخطط التفصيلية والجداول الزمنية والشروط المتعلقة بعملية الدمج. ومضى قائلا إنه اعتبارا من الآن فإن كل القوى المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة غير قانونية. وقال إن الميليشيات التي فضلت العنف والخروج عن القانون على الاندماج في المجتمع ستواجه بصرامة. وقال علاوي إنه نتيجة لهذا الإنجاز فإن الغالبية العظمى من هذه القوى المسلحة بالعراق وقوامها نحو 100,000 مسلح ستندمج أما في الحياة المدنية أو في أحد أجهزة الأمن التابعة للدولة. قال الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر في هجوم بقذائف الهاون على معسكر له يقع قرب بغداد يوم الأحد. وقال الجيش إن جنديين من الفيلق 13. من جهة أخرى هز انفجار في مستودع أسلحة مسجد الكوفة القريب الذي يعد معقلا للزعيم الديني مقتدى الصدر، وأسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة 12 آخرين تضاربت التقارير عن هويتهم. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الطبيب علي الطفيلي في مستشفى الكوفة العام قوله إنهم مدنيون، بينما قال شهود عيان وأطباء آخرون إن الضحايا أعضاء من جيش المهدي التابع للصدر. وذكر شهود العيان إن حريقا صغيرا اندلع في المسجد هذا، وقام مقاتلون موالون للصدر بمنع الصحفيين من الاقتراب من المستودع. وقال الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم أن قواته لم تكن تقوم بعمليات في المنطقة في وقت وقوع الانفجار. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم مع زميل فوزي عبد الأمير.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أعلن رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي اليوم التوصل إلى اتفاق بشأن حل الميليشيات الحزبية المسلحة ودمج غالبية عناصرها ضمن القوات المسلحة العراقية أو الهيئات المدنية مع بداية عام 2005. وأوضح رئيس الوزراء في بيان باللغة الإنجليزية أن الاتفاق تم التوصل إليه مع 9 حركات سياسية عراقية رئيسية غالبيتها تشارك في الحكومة الجديدة، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب العراقي الإسلامي والمجلس الأعلى للثروة الإسلامية وذراعه العسكرية حركة بدر وحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء بنفسه، وكذلك المؤتمر الوطني العراقي زعمة أحمد الشلبي وحزب الله العراق والحزب الشيوعي وحزب الدعوة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء التي أوردت الخبر إلى أن الاتفاق لا يشمل الجيش المهدي بزعمة مقتدى الصدر، كما لا يشير أيضا إلى وضع المقاتلين في مدينة الفلوجة. ونبقى مستمعي الكرام مع التطورات الأمنية في العراق، حيث أصيب 9 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار وقع اليوم في مخزن للذخيرة تابع لجيش المهدي في مسجد الكوفة، حيث اعتاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلقاء خطبة صلاة الجمعة فيه. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن أحد الممرضات في مستشفى الفرات الأوسط أنهم استقبلوا حتى الآن 9 جرحى، كما نقلت أيضا عن أحد عناصر الشرطة العراقية في المكان أن ظروف الانفجار لا تزال غير واضحة. أما في النجف فقد أكد قائد شرطة المدينة العقيد غالب الجزائري أن الهدنة الهشة في النجف ستنتهي إذا لم تتخلى عناصر ميليشيا مقتدى الصدر عن سلاحها وتنسحب بشكل سلمي مع حلول منتصف ليل هذا اليوم. وأوضح العقيد الجزائري أن ميليشيا صدر منحت مهلة من 3 أيام تنتهي منتصف ليلة الاثنين، وفي حال عدم امتثالها ستلجأ الشرطة العراقية لاستخدام العنف والقضاء عليهم. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الشرطة العراقية استأنفت دورياتها في النجف وفي مدينة الكوفة أيضا، فيما يواصل الجيش الأمريكي تأمين الحماية لمقر محافظة النجف ومقر قيادة الشرطة فيها. ونبقى مستمعي الكرام في النجف، حيث أكد قائد الشرطة هناك العقيد غالب الجزائري أن نحو 1000 من أنصار الزعيم الشعيب مقتدى الصدر قد قتلوا خلال 2 شهر من المعارك في مدينتي النجف والكوفة. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن البيانات العسكرية الأمريكية تفيد أن مئات من العناصر الموالية للصدر قتلوا، لكن مصادر المستشفيات تعطي فقط حصيلة القتلى المدنيين. واتهم الجزائري المستشفيات برفض تقديم الإحصاءات الحقيقية بسبب تهديدات جيش المهدي، وأوضح أن هويات إيرانية وأفغانية وسورية عثر عليها مع جثث عناصر ميليشيا الصدر. وننتقل مستمعي الكرام في متابعتنا الإخبارية من الكوفة إلى بغداد، حيث أفاد مراسلنا عماد جاسم أن مدينة الصدر شهدت مساء أمس وصباح اليوم بعض المواجهات المسلحة بين ميليشيا جيش المهدي والقوات الأمريكية.
شهدت مدينة الصدر مساء الأحد وصباح الاثنين بعض المواجهات العسكرية بين ميليشيات جيش المهدي التابعة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مع القوات الأمريكية، نتج عنها مقتل طفلين وامرأة مع جرح 6 آخرين نقلوا في ساعة متأخرة من الليل إلى مستشفى الكندي، الذي أكد مسؤول فيها أن المستشفى استقبلت الأيام 3 الماضية أكثر من هذا العدد، وأضاف أن حالة 2 من الجرحى خطرة جدا. وأشار شهود عيان من المنطقة أن المواجهات اقتصرت على الشوارع الرئيسية، مؤكدين أن الوضع كان هادئا نسبيا قياسا بالأيام السابقة في القطاعات التي انتشرت فيها الشرطة العراقية بشكل مكثف، ولم تغادر الطائرات المروحية سماء المنطقة حيث حلقت بارتفاعات منخفضة، وشكل حضور الدوريات الأمريكية على حدود المدينة ووضعت سيطرات متكونة من 3 سيارات نوع جيب هامر على أغلب مداخل المنطقة والشوارع الرئيسية، تساعدها في ذلك سيارة من شرطة النجدة العراقية. ولوحظ أيضا نزوح بعض عوائل مدينة الصدر وخروجهم من المدينة في المساء خاصة، تخوفا من اندلاع مواجهات كبيرة قد تحدث، خاصة وأن انتشار مسلحين من ميليشيات جيش المهدي بدأ واضحا في عمق المدينة. وعند تجوالنا في المنطقة وجدنا تأكيدات كبيرة من أهالي المنطقة العارفين بأن الميليشيات تعد العدة لإقامة عمليات عسكرية قد تسفر بوقوع خسائر عند المدنيين، مما حدا بكثير من العوائل مغادرة مدينة الصدر إلى المناطق الأخرى في بغداد. وشهدت مدينة الأمين الثانية أيضا اشتباكات عسكرية قتل أثرها مدني عراقي واحد يعمل مع القوات الأمريكية، كما أكد مصدر من الشرطة العراقية. وعلى صعيد ذي صلة أشار مصدر من مستشفى الكاظمية التعليمي، والذي استقبل مساء الأحد ضحايا جرح العملية التفجيرية التي استهدفت مقر للدفاع المدني في منطقة التاجي. أفاد المصدر أن 2 من الجرحى توفوا حيث كانت إصابتهم بليغة، ويذكر أن الانفجار نجم عن قتل 9 أشخاص وجرح ما يقارب 25 من المدنيين. وقد تبنت هذه الانفجار جماعات مسلحة تنسب إلى أبي مصعب الزرقاوي. وفي الجانب الأمني أيضا أطلق مجهولون قذائف RPG-7 على مقر قيادة الشرطة النهرية في بغداد، وسقط في هذه المحاولة 2 من المدنيين مع جروح طفيفة لضابط في الشرطة النهرية، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وفي منطقة الشعلة اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات جيش المهدي هناك مع دوريات للشرطة العراقية كانت قد نصبت سيطرات هناك، أدت الاشتباكات إلى تدمير سيارة للشرطة العراقية وجرح 2 من أفراد الشرطة. أحبة المستمعين، كان هذا ملخص للوضع الأمني في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل مستمعي الكرام إلى الموصل، حيث أعد مراسلنا أحمد سعيد متابعة للتطورات الأمنية هناك.
صباح اليوم في مركز ناحية زمار قتل الشيخ تركي فرمان الشاهر مع ولد له على يد مسلحين مجهولين. الشيخ تركي من شيوخ عشيرة الجبور في المنطقة تلك والتي تقع شمال مدينة الموصل، وفي الساعة 10 من صباح هذا اليوم الاثنين أيضا هاجم 4 مسلحين مجهولين بقذائف من نوع RPG-7 وأسلحة أوتوماتيكية مقرا لتدريب قوات الجيش العراقي الجديد والذي يتخذ في الوقت ذاته بمثابة دائرة للتجنيد ويقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل وأسفر الهجوم عن جرح شخصين داخل المقر علما أن جرحهما خفيف بعد ذلك لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة هذا وما تزال التحقيقات حول الحادث جارية والذي أي الحادث قيد وكالعادة ضد من يسمونهم بالإرهابيين والمخربين بحسب ضابط في الدائرة المذكورة لم يشأ ذكر اسمه وفي محلة باسم محلة الفيصلية والواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة أيضا هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الهاون مقرا لجنود الأمريكان ولم يتسبب الهجوم في إلحاق أي أضرار بالمقر وفي شارع باسم شارع الزهور تم إلقاء القبض على عصابة لخطف الأطفال وقتلهم تتألف من رجلين وامرأتين وبعد اعتقالهما بالساعات اعترفا 4 بجرائم لا تحصى بحق العديد من أطفال الموصل وذلك بحسب مصدر في المديرية العامة لشرطة محافظة الموصل وعلى صعيد ذي الصلة أيضا بالأوضاع الأمنية في الموصل وضواحيها وقعت مجابهة مسلحة بين عدد من رجال الشرطة ورجال المسلحين كانوا داخل السيارة من نوع برازيلي أحمر اللون وأسفرت المجابهة عن اعتقال 2 من أولئك المسلحين من جانب آخر وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة على امتداد الليلة الماضية وفي أنحاء متفرقة من أحياء مدينة الموصل ولم تعرف إلى الآن مصادرها وفيما إذا كانت قد تسببت في وقوع أضرار مادية أو بشرية فيما كانت المروحيات الحربية الأمريكية تحلق بين فترة وأخرى وعلى امتداد النهار في سماء المدينة أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل
من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة ونفتح بعد فاصل إعلاني ملف التطورات السياسية حيث يقترب مجلس الأمن من التوصل لصيغة توافقية بشأن قرار عن العراق وواشنطن تأمل في أن يتم التصويت على القرار يوم غد الثلاثاء.
سيداتي وسادتي في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم
إذاعة العراق الحر من براغ مستمعي الكرام نواصل متابعتنا الإخبارية لتطورات ومستجدات ذات صلة بالشأن العراقي حيث أعدت الزميلة سميرة علي مندي متابعة للملف العراقي في مجلس الأمن.
أعلن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيجروبونتي عن أمله في أن يجري مجلس الأمن تصويتا يوم غد الثلاثاء على مشروع القرار الأمريكي البريطاني بشأن العراق حيث من المتوقع أن تقدم واشنطن اليوم النسخة 4 لمشروعها إلى مجلس الأمن. نيجروبونتي أضاف أيضا أن لدى الولايات المتحدة كل الأسباب التي تحملها على الاعتقاد بأن مشروع القرار هذا يحظى بدعم أكيد. أما فرنسا فقد اقترحت خلال اجتماع أمس الأحد تعديلا يقضي بأن تكون للحكومة الانتقالية العراقية سلطة على القوات المسلحة والقوات الأمنية العراقية وسلطة القرار حول إشراك هذه القوات في عمليات القوى المتعددة الجنسيات على أن تكون موافقتها ضرورية للعمليات الهجومية الحساسة. في السياق ذاته سلم العراقيون والأمريكيون مجلس الأمن الرسائل تعهدوا فيها بالتعاون في مجال العمليات العسكرية وقد سلم الرسالتين وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ورئيس الوزراء العراقي أياد علاوي، الذي طلب من مجلس الأمن السعي بأسرع وقت ممكن إلى التصويت على القرار الذي يعترف بالحكومة الانتقالية العراقية ويترك في نفس الوقت هامشا من الحرية للقوات المتعددة الجنسيات للقيام بأي عمل ضروري يساعد في تثبيت الاستقرار في العراق. في المقابل تعهد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في رسالته بالتعاون مع العراقيين بشأن جميع المسائل الأساسية على صعيدي السياسة والأمن بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعمليات الحساسة، وأضاف أن القوى المتعددة الجنسيات ستبقى مستعدة للقيام بمهمات كثيرة كتنفيذ عمليات قتالية أو بحث عن أسلحة. على صعيد ذي صلة مستمعي الكرام، رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش في تصريحات بثتها شبكة NBC الأخبارية رفض تحديد موعد لانسحاب أمريكي محتمل من العراق، وقال أن ظهور الحرية في البلد الذي مزقته الحرب سيؤذن بنهاية المهمة الأمريكية هناك، وأضاف أنه في النهاية سيكون هناك عراق حر ولن أحدد موعدا لذلك حسب ما أفادت به وكالة فرانس للأنباء.
شكرا سميرة. وننتقل مستمعي الكرام إلى عمان، حيث أقرت النقابات المهنية الأردنية وثيقة اعتبرت فيها المساهمة في عملية إعادة إعمار العراق خيانة كبرى من المنظور الوطني والقومي والديني أيضا. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أقرت النقابات المهنية الأردنية وثيقة أكدت فيها أن إعادة إعمار العراق هي في واقع الأمر نهب منظم للثروات الطبيعية والنفطية فيه، وأن المقصود بالعملية حرف الانتباه عن الدمار الشامل الذي ألحقه الاحتلال بالعراق. واعتبرت الوثيقة أن التعامل مع الاحتلال هو خيانة كبرى من المنظور الديني والقومي والوطني، وأن الإعمار الحقيقي للعراق لا يكون إلا بدحر الاحتلال ودعم المقاومة العراقية بكافة الوسائل حسب تعبير الوثيقة التي اقترحت نشر المواقف المبدئية والفتاوى التي تكفر المشاركة بإعادة إعمار العراق وتعتبرها خيانة للدين والوطن، كما اقترحت مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية وفضح مؤتمرات ومعارض إعادة الإعمار والدور الذي تقوم به بعض الشركات الأردنية من خلال توظيفها لأردنيين بمشاريع إعادة الإعمار. كما دعت النقابات المهنية الأردنية إلى مقاطعة النقابات المهنية العراقية التي تنشأ في ظل وجود الاحتلال الأمريكي، وكذلك مقاطعة الهيئات الشعبية المتعاونة مع الاحتلال. وقررت النقابات الأردنية تعميم مقترحاتها هذه على كافة المؤسسات النقابية والشعبية والحزبية والإعلامية العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لكل مستمعينا مع استعراضنا لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين، فأهلا وسهلا. جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق ستقدمها لكم اليوم ميسون أبو الحب. ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير، كما يتضمن هذا المنهاج حلقة من برنامج حقوق الإنسان مخصصة للتعريب بالمنظمات غير الحكومية في العراق، بالإضافة إلى برنامج المرأة قضاياها حول الدور الإنجابي للمرأة وتركيز المجتمع العراقي على هذا الدور. كما سنتابع اليوم أيضا تقريرا حول الصيغة المعدلة مشروع قرار دولي جديد حول العراق. ومن برامجنا التي تعنى بالتراث العربي سنبقى لمدة ربع ساعة في سوق المربد، بالإضافة إلى متابعة جديدة لملف العراق وجولة على بعض الصحف العربية والعراقية الصادرة اليوم. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرج ديار بمرني. نبدأ الآن جولتنا في الصحافة العربية، وقد اختارت لكم ميسون أبو الحب عددا من العناوين التي ظهرت في صحف عربية تصدر في لندن. فماذا اخترت يا ميسون من صحيفة القدس العربي؟
في صحيفة القدس العربي نقرأ العناوين البارزة التالية: رغد صدام تأسف لمقتل أمريكيين وتعتبره ثمن احتلالهم للعراق، مرتزقة من جنوب أفريقيا وقعوا عقودا لحماية بريطانيين في العراق. صحيفة القدس العربي تنشر أيضا عناوين أخرى تقول: تداعيات الحكومة العراقية الجديدة، الأكراد يتذمرون، والإبراهيمي يعتذر لوصفه بريمر بالدكتاتور، وأخيرا العراق سيعيد العمل بعقوبة الإعدام.
طيب، هذا بالنسبة للقدس العربي، ماذا عن الصحف الأخرى مثل الشرق الأوسط؟
نعم، صحيفة الشرق الأوسط نشرت عناوين عديدة. من هذه العناوين: وزير المالية العراقي يقول للعراق حق التحقق من العقود الأجنبية والأولوية لتثبيت الموارد وحل مشكلة الديون. الصحيفة تنقل أيضا عن أياد علاوي قوله العراق لا يريد فيتو على تحركات القوة الدولية. من العناوين الأخرى التي ظهرت في صحيفة الشرق الأوسط: الباتشي يقول لم أقرر بعد ما سأفعل والحكومة الجديدة أفضل من السابقة، وبناية مجلس الحكم تستضيف مكاتب رئاستي الجمهورية والوزراء.
والآن أعتقد سننتقل إلى مقالات الرأي. أرى عنوانا في القدس العربي يقول: أين أمريكا من تحرير أوروبا بالأمس وتدمير العراق اليوم؟ فنتعرف الآن على ما جاء في هذا المقال.
كاتب هذا المقال هو مطاع صفدي، وهو يعتبر أن الرئيس الأمريكي بوش يحرص على استثمار المناسبات التاريخية الكبرى والواضحة المعاني والدلالات لكي يخفي وراءها التباسات حاضره ومخازيه التي يمكن وصفها كذلك بالتاريخية المضادة نظرا للفظائع المرتكبة حسب قول الكاتب. الكاتب يتابع بالقول إن بوش يزور أوروبا للمشاركة في ذكرى مرور 60 عاما على نزول الحلفاء فوق شواطئ النورماندي في فرنسا، كما لو كان يريد أن يقول للإيطاليين والفرنسيين إن غزوه للعراق يشكل حلقة جديدة في استراتيجية التحرير ونشر الديمقراطية التي تتولاها أمريكا دائما. فلا مبرر إذن للرفض الأوروبي الذي تقوده فرنسا خاصة ضد مشروع الحرب وتوابعه من الاحتلال وتطوراته في العراق. لكن هذه الصرعة الدعوية الجديدة لا ينخدع بها الشارع في روما أو في باريس. وينهي مطاع صفدي مقالته بالقول المقارنة بين فضائح الحاضر ومآثر الماضي لا تفيد إلا في المزيد من تعارية الحاضر وإدانته.
شكرا ميسون، والآن نتابع ما كتبته الصحافة في القاهرة عبر مطالعة من مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
واصلت صحف القاهرة المصرية صادرة اليوم اهتمامها بالشأن العراقي. واجهت الصحف المصرية انتقادات حادة للسياسة الأمريكية في العراق. نورماندي مع احتلالين كان العنوان الرئيسي لافتتاحية صحيفة الجمهورية التي قالت فيها حرص الرئيس الأمريكي جورج بوش على زيارة فرنسا لحضور احتفالات الذكرى 60 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي لتذكير أوروبا التي عارضت معظم دولها حربه ضد العراق بفضل الأمريكيين في تخليص الأوروبيين من الهمجية النازية كما تقول الصحيفة المصرية. وتختتم افتتاحيتها بالقول من سخرية القدر تزامن احتفالات القضاء على الاحتلال النازي لأوروبا مع وجود احتلالين في الشرق الأوسط هما في فلسطين والآخر في العراق، حيث تحول محرر أوروبا الأمريكيون إلى قوات احتلال تجثم على الأرض العراقية وتسلب شعبها سيادته وقراره وثروته كما تقول الصحيفة المصرية. صحيفة الوفد المصرية جاء في عنوانها الرئيسية المظاهرات تجتاح أمريكا احتجاجا على احتلال العراق، عائلات الجنود تطالب بعودتهم وتتهم إدارة بوش بالكذب، استمرار التدهور الأمني في العراق ومصرع 21 عراقيا وبولنديين وأمريكي في هجمات متفرقة. أما صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم فقد جاء في افتتاحيتها أنه على الرغم من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلا أن المقاومة في العراق ما زالت مستمرة، خاصة أن الولايات المتحدة أكدت أن قواتها باقية في العراق. وتقول الصحيفة المصرية الحديث عن أن الحكومة العراقية الحالية يمكن أن تعقد اتفاقيات أمنية لن ينظر إليها في الشارع العراقي إلا على أنها آلية لعقد اتفاقيات لإقامة قواعد أجنبية أو لترتيب وجود عسكري أجنبي منظم في العراق، وهو أمر سيظل مرفوضا من الشعب العراقي كما تقول الصحيفة المصرية في افتتاحيتها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
شكرا لمراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب، وشكرا ميسون أبو الحب. ونتابع الآن بقية برامجنا لهذا اليوم. ونبقى في عالم الصحافة العراقية الآن، ومجموعة من العناوين نسمعها بصوت محمد قادر.
مرحبا بكم، هذه قراءة سريعة للشأن العراقي من خلال ما جاء في صحف عراقية ليوم الاثنين. فجريدة بغداد الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني العراقي طالعتنا بالعناوين التالية: الدكتور علاوي، دول الجوار بدون استثناء ستقف مع الجهد العراقي لبناء عراق سليم، 100,000 دولار لتطوير مستشفيات كربلاء، تشييد 17 محطة لتعبئة الوقود في البصرة. أما المؤتمر، الجريدة الصادرة عن حزب المؤتمر الوطني العراقي فقد أوردت مقالا للكاتب ضياء الحافظ بعنوان هواجس في الهم الوطني، جاء فيه من المخجل حقا استمرار العملية السياسية على أساس المحاصصات ودخول الهاجس الديني أو القومي أو حتى العشائري كذلك، ينبغي التخلص من هذه البشاعة ولعنة الغالب والمغلوب والأكثر والأقل والقريب والبعيد، وليس غير الدستور يقدم ضمانات تحفظ الحقوق العامة والخاصة في حالة حصول انتهاك لمبادئه الأولى القائمة على مفاهيم العدالة والحرية والديمقراطية حسب رأي الكاتب. ويخلص الحافظ إلى القول: المهم في هذا الوقت هو تجاوز قضية تسلم السلطة بالمقدار المقبول والممكن حتى يستتب الأمن وتمارس الحكومة وظائفها المعطلة لأكثر من عام، بل لأكثر من 35 عاما. أما التأخي فكتب فيها ماجد الحكيم: أما إذا كان هناك تأثير للسياسة الأمريكية على ما كان يسير عليه النظام السابق، مقالا بعنوان: من جلب الأمريكان إلى العراق، بل من استضاف الأمريكان، نجتزئ منه. إلا إنها ما كانت محبوكة حبكة مقنعة لبعض المثقفين والنقاد، فإنها من الناحية الفنية أقنعت الكثير والكثير من البسطاء والسذج داخل العراق خاصة وخارجه عامة. ويضيف الحكيم: تحين الساعة وتسقط بغداد بدون مقاومة ولا عناء، ويستغرب الجميع موقف ذلك الجيش المجرب وموقف الرجال، ويستغرب أكثر عندما يهرب القائد الفذ رغم منحه فرصة الرحيل مع عائلته إلى المنفى، ويبقى الشعب الطيب أسير التوقعات، حرية للشعب وانتخابات ديمقراطية وتكتلات وأحزاب. هذا ما أنهى به ماجد الحكيم مقاله. وفي جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقية نقرأ أبرز ما جاء في عناوينها: الدكتور مهدي الحافظ إعادة صياغة الخطة السياسية للتحالفات الوطنية، دار نور الدين ليس بالضرورة أن يكون صدام أول من يمثل أمام المحكمة، الكشف عن تسريب أدوية بمليارات الدنانير. أما جريدة النهضة فنقرأ أبرز عناوينها: الباتشي يعود إلى بغداد قريبا لاستئناف العمل السياسي، انخفاض الطلب على الدولار وتوقع هبوط سعره في أسواق العملات، انفجار سيارة في بغداد وتفجير مركز للشرطة في المسيب. وننتقل إلى جريدة الاتحاد لسان حال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث نقتطف منها العناوين التالية: الياوري يحث على انتخابات حرة، الزرقاوي يتبنى عمليتي المطار والتاجي، مقتل وإصابة عدد من العراقيين في هجمات إرهابية. ومن عناوينها أيضا: الأمانة تنذر المتجاوزين على الشوارع والساحات. ومنها نتحول إلى مقالات الرأي، فعن موضوع بروز أفكار وتيارات إسلامية متشددة على الساحة العراقية كتب عبد الرزاق بيمار مقالة بعنوان: هل العراق موطن التطرف الديني؟ وهذا بعض مما جاء فيه. لماذا هذا التشدد والعنف والتطرف بالنسبة لهذه الفرق الإسلامية قديما وحديثا؟ وما منبتها؟ ولا سيما أن أفعالهم ليست حالات إثارة هستيرية أو انتقام آني أو تكنيك حربي في صد هجمات الأعداء، بل انعكاس لفساد عقيدتهم المتطرفة التي تكفر من يخالف عقيدتهم. وتشددهم في العقيدة يفضي إلى التزمت وإلى رفض بعض أساليب التعبد وطرق أداء الفرائض لدى الجماعات الإسلامية الأخرى. كنا معكم والدقائق القليلة الماضية في قراءة سريعة لأبرز ما جاء في صحف عراقية. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Aman منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطالي سنه وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما طوف بالي مرت سنه وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما طوف بالي سهران انا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطليلي يا صاحبي لك يوم زادك زروني منين منين
أعزائي المستمعين اليوم هو موعدكم مع خالد القشطيني وحديث عن النضال النقابي العمالي في العراق عبر حلقة معادة من برنامج أيام الخير
إذاعة العراق الحر من براغ أيام الخير برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي
في هذه الأيام التي يسعى فيها العراق إلى إقامة المجتمع المدني تتضافر جهود المهنيون والصناعيون وأصحاب الحرف على تنظيم أنفسهم في نقابات وجمعيات مهنية تدافع عن حقوقهم وتنظم نشاطهم وتجمع لواءهم فمن أول أسس الحياة الديمقراطية في أي بلد أن تكون هناك نقابات وجمعيات تزاول نشاطها بحرية وسيادة وتعمل على توجيه المسؤولين بعين الوقت ما هذا بجديد على العراق فقد خبره العراقيون وعرفوه مليا في تلك الأيام الأولى من تأسيس المملكة العراقية أيام الخير وحري بنا وأنا أتكلم عن ذلك أن ألقي نظرة إلى الوراء وأستشف شيئا من صفحات النشاط والنضال النقابي العمالي في العراق. ولعل أول من يلفت أنظارنا في ذلك التاريخ المنسي شخصية السيد محمد صالح القزاز رحمه الله، وهو شخصية فذة بدون أي شك. رغم وضعه الاجتماعي المتواضع وعمله كعامل بسيط، فإنه استطاع أن يتعلم ويواصل الدراسة في المدارس المسائية بعد انتهاء عمله اليومي. يروي عنه أستاذنا مير البصري فيقول أنه كان يتقن عدة لغات تشمل الإنجليزية والتركية والهندية. بعد بضع سنوات من العمل مستخدما للغير، أقام معملا آليا خاصا به، تولى إدارته بنفسه. وقد استهوته الأفكار الاشتراكية، فما أن استقل العراق حتى بادر في سنة 1924 إلى تأسيس أول نقابة للعمال. تبع ذلك في سنة 1929 تأسيس جمعية أصحاب الصنائع التي تولى رئاستها، ثم أصدر باسمها مجلة الصناعي. أيضا أن أفكاره الماركسية الثورية أخذت تجره إلى مشاكل مع السلطات التي اضطرت إلى تعطيل هذه المجلة، ثم اعتقاله سنة 1931 لتحريضه على الإضراب العام. وهذه نقطة جديرة بالانتباه، ونحن على أبواب بناء عراقنا الجديد. ففي تلك السنوات الأولى لم يكن في العراق من الطبقة العاملة غير حفنة قليلة من العمال، وكانت الصناعات الوطنية في مرحلة الطفولة. نجها في عملية إضراب عام وخلق مشاكل لها كان حماقة كبيرة تعرقل نموها، ولكنها كانت أيام خير وكانت النيات حسنة. فسرعان ما أطلقت السلطات سراحه وعاد لممارسة عمله المهني ونشاطه السياسي. فشارك في كل المظاهرات والإضرابات التي شهدتها البلاد في الثلاثينات. ومن جانبها استجابت الحكومة لمطالب العمال إصدار قانون العمال الذي اعتبر من أكثر التشريعات العمالية تقدما في العالم. خلت ذلك عام 1936 بقانون حصر المهن بالعراقيين الذي حمى العمال العراقيين من منافسة العمال الأجانب. كان المرحوم محمد صالح القزاز خطيبا متمكنا ألهب المستمعين بنبرته الثورية وأفكاره الرائدة. بمناسبة عيد العمال في أول أيار 1971 خطب فناشد الطبقة العاملة العراقية بأن تكون السند القوي والدرع العراقي لكل خطوة تقدمية تؤدي إلى ازدهار بلادنا وتقدمها. كما قال، أرسى السيد القزاز كثيرا من تقاليد الحركة العمالية في العراق، ومن ذلك الارتباط بالمنظمات والأوساط العالمية والاحتفال السنوي بعيد العمال العالمي في أول أيار كل سنة. واعتاد الشعراء والأطباء والمسؤولون أيضا على المشاركة فيه، ومن ذلك مثلا الحفل الذي أقامته جمعية عمال الميكانيك في مستهل عام 1933 الذي ألقى فيه معروف الرصافي قصيدته الشهيرة بعنوان إلى العمال، فقال فيها: كل ما في البلاد من أموالي ليس إلا نتيجة الأعمال، إن يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال. وكانت قصيدة سعى فيها بوضوح إلى الاشتراكية. وفي مناسبة عمالية أخرى ألقى محمد صالح بحر العلوم قصيدة حيا فيها الحياة النقابية في العراق، فقال: حي النقابات في شعبك الأغر، وانشد لعمالك الحان الظفر. وقد نمت الحركة النقابية في العراق نموا كبيرا في عهد عبد الكريم قاسم الذي جعل لها مخصصات كبيرة من خزينة الدولة وأكرم رؤساءها وزعماءها وفي مقدمتهم طبعا محمد صالح القلدار. وكان الاحتفال لأول عيد للعمال في العهد الجمهوري سنة 1959 مناسبة كبيرة حضرها عبد الكريم قاسم، وألقى فيها محمد مهدي الجواهري قصيدة عصماء، قال فيها: يا أيها العمال بورك عيدكم، ورفيف أرواح له خضلات، وتبارك الزهر المضيء دروبكم من يابسات منه أو ناظرات، 50 عاما جستم عقباتها وعلى عظام ذويكم النخرات، قامت على جسر من الحسرات ترسى على موج من العبرات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
سمك بالماي يبكي على حالي حتى السمك بالماي يبكي على حالي
غالي شغل بالسوق مريت أشوفه غالي شغل بالسوق مريت أشوفه عطشان سويت انا وياك يا الماردتني وسويت انا وياك يا الماردتني مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حبل سنين على شوق عطشان حفل سنين وروي على شوق
على المحبوب من هو اللي شافه واسأل على المحبوب من هو اللي شافه
مالي شغل بالسوق مرة